هذا خير ما افتتح به هذه الليلة آيات من القرآن الكريم من الزميل خليفة عثمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كتبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
التحية
النادي
أيضا من
الزميل خليفة عثمان. إخواني وعلى في التحديد السابع الزميل الكرام الأستاذ محمد طارق سيداتي النساء أسعد الله نساءكم. طبعا لا يخفى عليكم الأستاذ محمود محمد طارق وجميع المحاورة نحظى بها. أذكر أنه قبل كده برضو أبغى محاورة بعنوان الإسلام الديمقراطي الاشتراكي، وهو اليوم سيدي علينا محاورة بعنوان بيننا ومحكمة الردة، ونامل أن تطلع بنفس الصوت الجيد اللي كان قلته المحاورة السابقة. وبابنا مفتوح لجميع رجال الفكر، لأنه فعلا المجتمع عاوز ثورية. ولا أطيل عليكم الحديث نسبة لأنه هيكون طبعا في أسئلة وأجوبة بعد إلقاء المحاورة، ولا يسعني إلا وأن أترك المجال للأستاذ محمود محمد طه ليلقي محاورته.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم محاضرتنا في هذا المساء عن بيننا وبين محكمة الردة، وهذه ثالث محاضراتنا في دورتنا الحاضرة لهذه المدينة المباركة مدينة الأبيض، وليست هي الأولى ولا الثانية النادي المبارك. ففي كل دورة من دوراتنا الأبيض وجدنا منه الترحيب، وقد قال السيد مندوب النادي ليقدم المحاضر أن الناس عايزين توعية. والحقيقة أنه ده ركن الزاوية في المجهود كله، بل في الواجب كله على كل الناس وعلى الأندية ورجال الأندية. بقى واجب كبير في أن تسعى للفرص تكون فيها توعية للشعب. ما أعرف أنه هناك في الشرق الأوسط ما هو أصلح من شعبنا لأن يغير كل أوضاعه الفاسدة، وما أعرف أنه في ساسة وقادة مقصرين في الشرق الأوسط كتقصير ساستنا وقادتنا عن توعية الشعب. ولذلك أنا أعتقد أنه دائما نحن دائما بنقوله أن الشعب السوداني مادة خامة في مستوى جيد جدا، لكنها ما وجدت القيادة الكافية لتوعيتها. نحن عندنا الشعار اللي قلناه من الأربعينات، الشعب السوداني عملاق يتقدمه أقزام. فنحن نرجو الله أن يهيئ لهذا الشعب أن يمد قياداته، من قاعدته تطبع قياداته، تعيش معيشته، تصدق سلوكه، تشعر شعوره. هذه هي القيادات التي يمكن أن تصلح الشعور، مش القيادات التي تجري. حديثنا في موضوع بيننا وبين محكمة الردة ليس خاصا بموضوع شخصي، إنه هو موضوع عام يسلك في سبيل توعية الشعب أكثر مما تسلك كثير من عناوين المحاضرات التي نقدمها. ذلك لأن حادثة محكمة الردة مثل حي من أمثلة الجهل والتضليل الذي يتولى قيادة الشعب في الوقت الحاضر. ونحن عندما نتحدث عن محكمة الردة لا نتحدث عن أفكار مجردة، وإنما نتحدث عن حادث ماثل أمام الناس. محكمة الردة أخذت سلسلة من المحاضرات في العاصمة خصص لها أسبوع، ثم أسبوع مهزلة المحكمة، المحاكم الشرعية، فكان العنوان كان بالصورة دي. لكن عندما نشرناه في كتاب ما كان يمكن أن تكتب مهزلة، لأن المطابع مراقبة زي الصحف، ما تقوله في المنشور أو تقوله في المحاضرة أو تستطيع أن تقوله في المطبعة أو في الصحيفة. فجاءت بيننا وبين محكمة الردة عنوان لسلسلة صدر منها السفر الأول وطبع 10,000، توزعت بسرعة، طبع الطبعة الثانية 10,000، فسع في نهايتها السفر الثاني منه راح يصدر إن شاء الله. هو بسبيل من التوعية زي ما بقول صورة أكثر مما تكون المحاضرات زي محاضرة مبارح أو المحاضرات اللي يمكن أن تكون في بقية أيامنا بينكم إن شاء الله. فمحكمة الردة بدأت بقوة من المواجهة بيننا وبين القضاة الشرعيين. نحن كنا في الحقيقة من زمن طويل بنسعى للمواجهة، نسعى لمواجهة الفكر الجمهوري أو الإسلام كما يراه الحزب الجمهوري، بفكرة الإسلام عند الفقهاء الرسميين من قضاة شرعيين وغير رسميين من معلمين في المعاهد والمدارس. وفي مرحلة معينة في أوائل أواخر الخمسينات كانت حصلت مواجهة بيننا وبين الأستاذ محمد المبارك عبد الله، وكان مندوب الأزهر لمعهد نقرمان العلم قبل ما يسمى الجامعة الإسلامية، كان يسمى هو شيخ العلماء. حصلت محاضرة في المعهد عارضه هو، ثم انتقلت للصحف فكتب مقالة وردينا عليه، كتب مقالة ثانية وردينا عليه وقف. كانت المواجهة في المستوى الفكري من النوع ده نحن سعي لها سعي شديد ما برزوا لها، لغاية ما فوجئنا بالمواجهة في مستوى رسمي يحاول أن يسكت صوت الأحرار. فكانت مسألة محكمة الردة، ما شعرنا إلا بأن جاءنا طلب يحمل ضابط بوليس، وما كانت المحكمة الشرعية تستطيع أن ترسل طلبة بواسطة ضابط بوليس إلا بعد ما حصل في الأيام الأخيرة من تعديل في الأوضاع القضائية، جعلت القضاء الشرعي والقضاء المدني فرعين متساويين. كلكم تعلموا أن القضاء الشرعي كان خاضع للقضاء المدني، وكان السكرتير الإداري رئيس القضاء في السودان القاضي الشرعي، قاضي القضاء خاضع للسكرتير الإداري. ثم بعد السودان أول من استلم وظيفة السكرتير الإداري كان الأستاذ محمد أحمد أبو رنات رئيس القضاء، وكان القضاء الشرعي هذا. جاء بعد ذلك عوض الله القضاء الشرعي خاضع فترة، ثم جاءت مسألة الحكم الوطني والكلام عن الدين، وأن من غير اللائق أن يكون القضاء الشرعي في البلد خاضع للقضاء المدني. ما زادت اختصاصات المحاكم الشرعية مما خصص لها في قانون سنة 1902 اللي هو الأحوال الشخصية، لكن القضاء الشرعي أعطي السلطة لينفذ أحكامه. في الوقت الماضي كانت أحكام القاضي الشرعي ينفذ المفتش، ينفذ القاضي المدني. أول ما وقعت الحق ده، أنا أفتكر أول ممارسة له كان أن جاءنا ضابط بوليس بطلب لنحضر أمام المحكمة الشرعية العليا لننظر في التهمة الموجهة ضد محمود محمد طه بالردة عن الإسلام. وكان الطلب وضع طبيعي أن ننفذ الإنذار على الطلب بمعنى أن المحاكم الشرعية عندها اختصاص في الأمر، اختصاص في الأحوال الشخصية. فرجع الضابط وتشكلت المحكمة لتنظر غيابيا. المحكمة استجرت من أحد جلسة مكونة من ثلاثة ضباط، أحدهم قاضي محكمة شرعية عليا. نظروا في المسألة غيابيا. الاتهام قدم من اثنين من الفقهاء خريجي الأزهر، لمين داود وحسين محمد زكي. حسين محمد زكي أفتكر مدرس في الثانوي، لمين داود مدرس في السمي الجامعة الإسلامية. الاتهام القدم جابوه الصحف ونحن وجدناه في كتيب الردة. قام على تزييف كبير في واحد من علماء الأزهر، ونحن نفتكر أن علماء الأزهر هم وراء المواجهة دي، العلماء اللي جوا للجامعة الإسلامية المنتدبين من الأزهر، منهم أشداء في أقوال مزيفة ضد الحزب في مسائل قالها في المساجد، رفع ضد قضية المراد كانت الكذب الضار، إشانة السمعة وإثارة الفتنة. مع حكم وأفتكر أنت شفتوا خبر محاكمته في الأيام، وهو حاول وبعض العلماء حاولوا يقولوا أنه كيف رجل عالم من علماء الإسلام يتكلم في المسجد في أمر من أمور الدين الحاكم، وهو حاول يقول أنه أنا نقلت النازل في حاجة المحكمة الشرعية قالتها قبلي، المحكمة قالت النازل مرتدين، أنا قلت الكلام ده. القاضي قال لي سيب مسألة الكلام اللي قالته محكمة قبلي، حاول يقول أنه كان موضوعي. أفتكر أنت شفت الحيثيات اللي تقول فيها القاضي أنه وحاول يستفيد من المادة 437 اللي تتجه إلى أن الكلام إذا كان موضوعي يظهر في عمل الدين يمكن أن يعتبر أنه في اختصاص العالم. أقول له أنت في الحقيقة فارقت الرزانة العلمية واتجهت للإثارة العاطفية، كانوا دي الحيثيات. الجماعة دي محمد محمود شهيد وعلماء الأزهر الآخرين وبعضهم جاكم هنا، دول اتخذوا من الحزب الجمهوري مادة ليتكلموا فيها. هم كانوا رايح كانت محكمة الردة، محكمة الردة الاتهام اللي قدمته قائم على تشويش غريب. كتاب اللمين داوود اللي قائم على النجل المشوه والكلب الضار مقدم لمحكمة في الوقت الحاضر اللي اتحاكم فيها المسائل اللي اتحاكم فيها شاهين اخف من الاقوال اللي قاله هو من التشويه والنقل السيء. بعدين حسين محمد زكي عنده كتاب اخيرا برضو قايم على النقل المشوه. مين اللي عنده ودي يمكن انه يرد لكم صوره من النقل المشوه؟ مين؟ حسين محمد زكي. يرد لكم صوره لتشوفوا العلماء اللي بدرسوا ادمان الدين اي مستوى من الاخلاق عندهم. قال الدليل محمد داود في القضية الرفعة في الدعوة الرفعة للمحكمة اللي تحكم بالردة عبارة أخذها من كتبنا تقول نجد الكلام عن المرأة نجد أن حظها في التشريع الذي بين أيدينا حظ مبخوس، فهي على النصف من الرجل في الشهادة وعلى النصف من الرجل في الميراث وعلى الربع من الرجل في الزواج. وختم الكلام بالصورة دي وأظن هي أضاف لها فلماذا، وختم كلامه بالصورة دي وقال مبخوس معناها منقوص ناقص. بعدين قال يتهمون الله بالظلم وده رده. الكلام الاخر هو بالصورة المقتضبة دي وارد في كتاباتنا نحن بنقول وحين نجد ان حظ المرأة في القرآن مساوي لحظ الرجل من الحرية نجد ان حظها في الشريعة التي بين ايدينا حظ مبخوص، فهي على النصف من الرجل في الميراث وعلى النصف منه في الشهادة وعلى الربع منه في الزواج. فلماذا؟ بعدين يمشي الكلام يقول هنا تجي عوامل التاريخ الموروث، فقد جاء الاسلام وكان الجاهليون يئدون البنت حية. ويمشي في الكلام عن الموضوع ده انه الاسلام في اصوله ساوى بين المرأة والرجل، لكن الشريعة لابد ان تتأثر بمستوى المجتمع، فاذا كان المجتمع بيلد البنت حية خوف العار، واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، او اذا بشر احدهم بالانثى وظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، او يمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. دي صورة المجتمع في الوقت الماضي. الشريعة من حكمتها الا تجي فوق رؤوس الناس، وانما تجي تطوير الجو مع المستوى ويرفع الناس. فإذا الأصول شدت إلى واقع الحياة جاء حظ المرأة فيما يخص مجتمع ذاك في رفعة كبيرة جدا لها، لكن لا يمكن في حكمة التشريع أن يقفز التشريع بالمرأة من الحالة دي إلى أن يقول هي مساوية للرجل على حسب ما هو الأمر في أصل الدين. ده تقريبا تلخيص الكلام. لكن هو ترك مثلا حين يجد أن حظ المرأة في القرآن مساوي للرجل وبدا نجد حظها في الشريعه مبخوص. بعدين لما جه في لماذا ابى يمشي ليعلل المساله وقال مبخوص معناها منقوص، وقال هم بيتهموا الله بالظلم ودي رده. ده موضوع من الاتهام القتل. بعدين حسين محمد زكي اللي هو الاتهام الثاني ممثل الاتهام الثاني او المدعي الثاني قال برضه في نقل من حديثنا، الحديث يرد في كتابنا الرسالة الثانية من الإسلام، أن فإذا كان العذاب في النار سرمديا يصبح انتقام نفس حاقدة لا مكان فيها للحكمة، وعن ذلك على الله علو فيها. من كيف؟ قال يقولون فإذا كان العقاب في النار عقابا سرمديا يصبح انتقام نفس حاقدة لا مكان فيها للحكمة ولا فينا، وبعد يتهمون الله بالحق، وده أسوأ أنواع الردة. ده الاتهام لابد من المحكمة. المحكمة انعقدت 3 ساعات، رفعت الجلسة لثلث ساعة، عادت لتحكم بالردة. الجماعة دول اشاروا الى الصفحات، قالوا في صفحة كده قال كده، في صفحة كده قال كده. المحكمة ما كان عندها الصبر لترجع للنقل ده، هل هو امين ولا لا. حكمت باتهام ديل وجابت شهود من ائمة المساجد. اول ما رأيت الدقة 2 منهم من ائمة المساجد، عطية محمد سعيد الزعيم الميثاقي، والزبير عبد المحمود زعيم من انصار السنة، علي طالب الله ميثاقي قديم ما اعرف انفصل منه ولا معاهم لغاية الان، وشوقي شوقي الاسد. عطية محمد سعيد قال فيما اعتقد محمود محمد طه لا يؤمن بالله، دي كانت من شهادته، وإلى كلام كثير قالوا. المحكمة على الأوضاع دي حكمت بعد ما رفعت جلسته 3 ساعة، والصحف جابت الخبر بالصورة دي. الحيثيات اللي نقلت الجرائد ما كان يكفي فيها لمجرد إعادة كتابتها 3 ساعة. كان في واحد من الأخوان المحامين حاضر المسألة دي، جانا بعد نهاية المحكمة قال حكاية في الحقيقة مهزلة عجيبة. أنا لو كان عندي تفويض كنت أوقف العمل ده كله، لكن على أي حال بدون تفويض أنا اتدخلت مع القاضي وقلت له العمل ده عمل كبير وأنت راح تحكم فيه وتنظره والمتهم غايب. قال له نحن عندنا في الإجراءات القضائية إذا علمنا المتهم يتخلف يبدأ ننظر المسألة غيابيا. قال له ده صحيح، إذا كان مسألة نفقة أو مسألة بيع طاعة بتفتح مرة ثانية، لكن أنت عايز تحكم على واحد من المسلمين بالخروج عن الدين وده معناه أن دمه مباح بك، فالأمر ده ما بيقبل. قال له ده نحن عندنا الصورة دي استمر فيها. ثورة الحيثيات بالشكل ده جانا بعض الاخوان المحامين زي حمودة اللي شاف المحاكمة، قالوا ان الاجراءات دي كلها من اردى ما يكون وانها نقضها ممكن بسرعة، لكن ما يمكن نحن نقدم في المسألة دي الا اذا كان عندنا تفويض منكم. نحن من جانبنا قبلنا بالتفويض باعتبار ان نحن مش عايزين الحكم ده يتصحح، احنا شاعرين بانه كلام فارغ، التصحيح مش همنا، همنا في الحقيقة استغلاله، لانه هذا تماثل امام الناس في الوقت اللي بيدعو فيه امثال هؤلاء لما يسمى الدستور الاسلامي. اذا كان دور الناس بيتكفر نحن بنتكلم عن خطر الدستور الاسلامي اذا كان دول الناس ما بيفهموا والناس ما بيعيشوا، وان يجي صوره من الجهاله تلبس قداسه الاسلام. انا نتكلم عن الموضوع ده وكانه ما هو في الحقيقه معزول عن التجربه. نحن كاننا لما نتكلم على الدستور بنتكلم عن قضيه فيها افتراض وفيها راي، لكن حصل حادث ماثل امامنا بيوري سلوك الناس اللي بكونوا لما نجي الدستور الاسلامي اولى من غيرهم بالسلطه. مثل القضيه دي لا تصحح، القضيه دي تعرض للشعب ليشوف النموذج اللي بينتظره يوم تسود الجهاله باسم الدستور الاسلامي. رفضنا ان نديهم اي فرصه لان يستانفوا لاعتبارات دي، منها ان المحكمه الشرعيه دي ما اختصاصها، منها أن المواجهة في المستوى اللي اتصعدوا به هم نحن ننهض به. زي ما قلت لكم نحن دايما طالبين ان تكون في مواجهة بيننا وبين الراي السلفي عن الاسلام، لان المواجهة الافكار بتتصارع وبيصر الحق من الباطل. المواجهه دي ما لقيناها في المستوى الفكري لما نمشي لها للمستوى الرسمي. كان الامر علينا نحن الجمهوريين ان نكشف حقيقه الفقهاء والقضاة الشرعيين للشعب. فكان اتجاه ريزن هو اتجاه نشر حقائق الناس دي بتاريخ فقهاء وقضاة. ما اعرف يمكن بعضكم اطلع على المنشور الاول، طلع تفتكر 10 مناشير منها حكاية القضاة الشرعيين بعد تصفية المحاكم الشرعية. المناشير دي ما كان يمكن ان تنشر في الصحف، لكن في منشورين، واحد نشرته السودان الجديد المنشور الاول، والثاني اظن نمر 4 نشرته الرأي العام الايام. هذا شوية اخذ زيوت، لكن احنا بامكانياتنا المحدودة بنقدر نعمل زي 5000 نسخة في الغالب ما تصل هنا، في الغالب كلها تستهلك في العاصمة. لكن المنشورين دي حصل انهم ظهروا، فكان الهجوم هو العامل الاساسي في كشف الناس دي. نحن كنا عايزين بالمواجهة الفكرية حاجة اساسية، هي ان نعزل رجال الدين او من يسمون رجال الدين عن الدين. لان نحن في الاسلام ما عندنا رجال دين، الاسلام ما فيه حاجة اسم رجال دين. لكن وقعنا نحن في خطأ، هو انه بنقول رجال الدين. بعض الصحف، ونحن نذكر الرأي العام بصورة خاصة، الرأي العام في الايام الاخيرة ماشي في اتجاه غريب، هو في الحقيقة قريب من اتجاهه في الاول. الرأي العام دائما تقول ما رأي رجال الدين في ذلك، اي قضية تحصل ما رأي رجال الدين في ذلك. مثل الاتجاه ده رسخ في اذهان الشبيبة والناس المثقفين ان الدين عنده ناس مختصين هم رجاله. انا وياك ما في عيب ان نجهل الدين، انا كمهندس ما يجب ان اجهل الهندسة، انت كطبيب ما يجب ان تجهل الطب، لكن كونك جهلت الدين ده مش حاجة مهمة. تسأل من رجال الدين عند الحاجة ما رأي رجال الدين في ذلك. ولذلك نحن بنجد كثير من الشبان يجي هنا ويقول والله انا ما حافظ القرآن، ما حافظ الآية الفلانية، والله انا مع الحديث الفلاني ما عارفه، هو قال كده وقال كده. ما يمكن شاب يجي يجيب في الميكروفون هنا ويقول انا والله ما عارف ماركس قال شنو، ما عارف مثلا سارتر قال شنو. الثقافة العامة نحن عندنا من النفس ان تعترف بالجانب، فان كنت تجهلك تكتب جهلك فيها. لكن بتجد الناس اللي يجوا في الميكروفون يقولوا يبغوا القران بالتجريد كده ويكسروا فيه ويقول انا والله ما عارف. لا يعني. انا افتكر انه حد كبير من المسؤوليه دي ترجع الى اعتبار ما سموه ما نحن رسخ في اسارنا انه دين رجال الدين. الدين الاسلامي ما فيه رجال الدين. والحقيقه انه الذله الخاصه اللي بين سموا رجال الدين رجال الدين زي ما هي الحاله عندنا ما هو دين اسلامي. هو زي يهودي، حاخامات اليهود بيلبسوا بالصوره دي. وانا افتكر هو من صدق النبوه اللي ادركتنا، لان النبي قال لتتبعون ثمن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب الخرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ من غير اليهود والنصارى؟ فنحن عندنا الزي ده وما هو زي اسلامي. بل الحقيقة أن الذين كان يكون جالس مع أصحابه في المجلس، يجي واحد من المسلمين البادين في الأعراب يقول أيكم محمد بن عبد الله؟ يقول له مثلا هذا الرجل الأبيض المتكي. أنت هسه لو ماشي في الشارع وفي رجل دين وثلاثة أربعة معه تعرف أنه ذا رجل دين. ده ما من الدين. هنا في المسيحية في رجال دين. المسيحية لأنها جاءت في وقت الدولة فيه ما لليهود. سيدنا عيسى لما بعث كانت السلطة الزمنية للرومان. هنا جاء دعوة دينية. ما فيها دولة. البسس والرهبان احتكروا المعرفة. حتى أن في القرون الوسطى مصير القرون المظلمة كان الإنجيل ما بيوزع على الشعب. ايه اختصاص الجثث؟ ايه بتعرض للشعب؟ عايز تسأل من اي بابية تسأل الجثيه. عجبة الثورة المعروفة بالبروتستانتية ثورة مارتن لوثر كان بيشعر بانه لازم يكون في شيوع في المعرفة وانه الكتاب المقدس يكتب ويوزع على الناس لعله في اختصاص واحتكار. يعني احنا عندنا دي ما في. احنا عندنا في الاسلام انت رجل دين وانت 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 كل واحد منكم يجب ان يعرف دينه ويعرف ربه. وده الحقيقة التكليف الاساسي اللي احنا من اجل جينا للوجود ده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. احنا نعتقد ان النقطة دي لابد ان تتصحح. وكنا بنسعى ونواجه في المستوى الفكري في الحقيقة ليكون في وضوح المسألة دي. لكن جاءت بصورة احسن مما كنا نقدرها تدبيرها فيها. محكمة الردة ما لكن صعدت المواجهة ووقفتها. جاء كلامنا في تصفية المحاكم الشرعية، جاء كلامنا في أسبوع عن الدين ورجال الدين عبر السنين، ده كان برنامج عملنا فيه محاضرة أسبوع برضه في العاصمة وافتكر طلعت به منشورات. المقصود الحقيقي أن يكون في فاصل بين الدين وبين رجال الدين، أن المعايب اللي تتسم بها هذه الفئة يجب أن تنسب لها هي مش للدين. نحن بنؤمن الحاجة العبارة المشهورة اللي بتقول الدين فينا الشعوب. نحن المسلمين ونحن السودانيين يمكن نرفضها بسرعة، نقول ده كلام فارغ، ده كلام الحاد، لكننا ماني دقيقين. الصورة دي لما انجيلت جيلت في موقف عملي جايز محتواها خطأ ما فيه دقة، لكن المؤكد ان الملابسات القيلت فيها تبررها. لما قامت الثورة الماركسية في سنة 17 في روسيا وجدت الشعب الروسي تحت اسوأ انواع الاستغلال والاقطاع. نحن بنعرف الرد هنا في السودان، لكن في روسيا كان الاقطاعي يسترد الناس بالذلة. الارض والقوة بتقوم في ارضه هي رقيبه، سموا عبيد الارض. لانك انت يمكن ان تطرد الانسان من ارضك يمشي محل ما هو عايز الا اذا اطاعك. الاقطاعيين كانوا منه كانوا القياصرة وقواد الجيش والامراء والجسر. الكنيسة كانت تمثل اكبر الاقطاع، وكان القسيس يجي يوم الاحد يرفض في الحرير والترف ويقوم في منبره يكلم الناس بالآخرة وقال له ما فاتكم في الحياة دي مدخلكم عند الله ما هو خير وأرقى منه. بعدين الشعب الكادح المسكين التعبان بصورته دي يمشي يكدح ويرضى بوضعه ده لغاية يوم الاحد الجاي يدوه شغل من النوع ده يمشي يعمل تاني لغاية يوم الاحد بالصورة دي. فجاءت الفكرة الثورية تقول الدين فينا الشعوب. معناه ايه؟ معناه ان الناس يخدروا عن الالم اللي بيعيشوه ويغفلوا عنه. الافيون ما تخدر، هذا بيعطى بمقادير لتخدر عن بؤسهم والمهم ومصيرهم المظلم. القسيس ما منتظر الاخرة لكنه عايز دين ينتظروا الآخرة. أقل الدين فينا الشعوب. نحن بنرفض السرعة، لكن أنا أؤكد لكم أن ما يعيشوا عليه رجال الدين من هذه الصورة من أنهم يقولوا حاجة ويعيشوا حاجة، دي النقطة الأساسية، يقولوا حاجة ويعيشوا حاجة، يجي الواعي ويجهلك في الدنيا، لكن هو أحرص الناس على الدنيا، ده صرف الناس على الدين. المستوى ده من الحقيقة طرف الناس عن الدين. وانا اكد لكم في الوقت الحاضر الناس المتمسكين بالدين اذكى منه من الناس الفارغوا. الناس المتمسكين على غفلة ما عارفين هم في الحقيقة على شنو، لكن وجدوا انهم مسلمون ماشيين. الناس الاذكياء شكوا عندهم ف
فضيلة او عندهم رزيلة في الموضوع ده موضوع تاني يكون، لكن ما من الشك انهم بيسألوا بيفكروا. شافوا انه اذا كان الدين هو ده، ان احنا لما نقاتل الاستعمار يجي رجال الدين يقولوا لنا واعطوا الله ورسوله للامر منكم، او يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، او الصور اللي بتجينا منهم في وقت الاستعمار القريب ده خلت الشبان المناهضين للانجليز المناهضين للاستعمار افتكروا انه ده هو الدين. ما يصدر من رجال الدين هو الدين، افتكروا الصورة دي. نحن جمهوريين عندنا تجربة في المسألة، نحن اتخذنا من المنابع في سنة 45 و 46 مجالات للخطابات القوية جدا ضد الاستعمار. عندنا كتاب راح يصدر هسه رسالة المسجد عند الجمهورية تحت كل الصورة دي. لما نحن ابعدنا الانجليز ونحن نريد المسألة دي لمجرد طلب المسألة، الحادث بتاع رفاعة انبعث من المسجد، اثر خطبة منبرية في المسجد، الانجليز من ازعجوا من الحكاية دي طلبوا من القاضي ان يصدر فتوى بأن المنابر ما تستعمل للسياسة لأنه دي محلات للصلاة. وصدر منشور نحن راح ننشر لكم في الكتاب ده يقول الأئمة مسؤولين عن المساجد ويجب ألا يسمح للإنسان بأن يتدخل في السياسة بمنابر المساجد. يعني إحنا عندنا منشور الوقت ده كان أمير الحسين مفتي فلسطين بناير في الإنجليز ساير ومفتي طلع المنشور ده. منشور اللي احنا صدر وراح ننشره لكم في الكتاب الجاي بين مفتينا ومفتيهم اتكلمنا عن المقارنة بالصورة دي. المفتي بتاعنا في الوقت ذاك برضه لما كان الانجليز في ايام الحرب قبل سنة 46 بنتكلم عنها بالصورة دي، قالوا انه العساكر في الصيام قاعدين يتعبوا في الحرب وطلبوا من المفتي ان يطلع له فتوى في الامر ده. طلع منشور، افتكر الناس الكبار اتذكروا المسألة دي، يبيح للعسكري المحارب مع الانجليز في قوة دفاع السودان ان يفطر في رمضان، وجاب له نص ومسدود على انه ده جهاد في سبيل الله. بعض العساكر رفض ان يفطر. اقول لما يكون في شباب ذكي ذكاؤه الى الحد اللي يوصله ان يقول ان درج للدين ده المفتي وده قاضي القضاة قال كده، ما يستطيع هو ان يميز بين الدين وبين سلوك رجال الدين، يدي ظهره للدين. وانا اكد لكم انتوا اذا كان بتلوموا اي مثلا واحد خرج على الدين، اذا كان بتلوموا اي شيوعي زي في الاعتبار العمدنا في العام، اللوم في الاول يمشي لرجال الدين مش للشبان اللي طلعوا من الدين او بنعتقد انهم طلعوا من الدين وبقوا ماركسيين، لانهم ديل عرضوا الدين بصوره تنفر كل انسان ذكي، الا اذا كان استطاع ان يقول ده خطا رجال الدين براءه من الدين بريء منه، ودي مو ميسره لكل الناس. الثوره الماركسيه لما اتورطت في الخطا اتورطت في الاندفاع الثوره. السائل ما تقيف لي يفكر وانه ينتفع بالعاطفة. لما رأى رجال الدين مع الظلمة قال الدين كله ظالم، الدين كله فكرة اخترعوها الأزكية ليغسلوا بها البسطة، ده خطأ. لكن الملابسات لو انت وضعت نفسك في موضعه قد ترى برأيه او توصفه. نحن شباننا اللي خلوا الدين وراهم اتجهوا للجهات الثانية المسؤولين عنهم هم رجال الدين او من يسمون رجال الدين زي ما قلنا. نحن همنا ان نوري ان ما في حاجة اسمها رجال الدين، وان هذه الفئة استغلت الدين لمعيشتها، محترفة هي احترفت الدين هي تعيش به. الموضوع ده هو اللي عمل علينا السلسلة بتاعت بيننا وبين محكمة الردة في أسبوع والدين ورجال الدين عبر السنين، كثير خالص من مواقفهم ذكرت في التاريخ كله وفي التاريخ الحديث، من مثلا في الأزهر لما جاء نابليون الصورة الحفرت من الفقهاء له وماشى لغاية ما جاد عندنا لآخر صورة. نحن همنا في الموضوع ده أن يكون في تمييز تمام بين الدين ورجال الدين. الدين ما في أصلح منه للإنسان. والحقيقة أن الإنسانية كلها ما ترقت ولا عرفت إلا بالدين. أول ما عرف الإنسان من الفكر عن الدين بصور الوثنية وبصور التعددية وبصور الساذجة، لكنه كل مرة بنتصر التوحيد على التعدد. والدين هو الفكر الأخير، زي ما هو الفكر الأول للإنسان هو الفكر الأخير اللي بنتصر به الإنسان في الآخر. لكن يجب أن تكنس منه الطفيليات والطحالب اللي بتغطي وشه. فيما يخصنا نحن السودانيين وفيما يخصنا نحن الجمهوريين بصورة خاصة بيهمنا، لأننا نعتقد أن مادة الدين الخامة الأصلية هي الشباب المثقف، وهي الشباب اللي بيفكر في مصير شعبه، اللي بيفكر في رجل الشارع، اللي بيفكر في الإنسان المستغل التعبان المستعبد اللي مشى يبحث له عن نظريات ليحرر رجل الشارع بها. دين له يجب معينه الحقيقي لتحرير شعبه في الدين، لكن ده عايز مجهود. المجهود ده هو ما نحن بنقوم به في المواجهة. وما بقول لكم أنه بين محكمة الردة أدتنا نموذج صالح لأن نقدمه للناس. نحن مشينا في الاتجاه ده بعشرة مناشير في الصورة دي. كتبوا بعض الإخوان قالوا مثلا محمد إبراهيم خليل، أنا أفتكر أحسن من يكتب في الموضوع ده لأنه كان عميد كلية الحقوق وكان النائب العام وكان وزير العدل وكان محامي. حاج إبراهيم خليل عنده فرص جيدة في أن يكتب في المسألة دي. كتب أن المحاكم الشرعية غير مختصة بالنظر في الأمر وأنها أنشأت أو عندها قانون. هي المحاكم الشرعية نشأت سنة 1898 مجرد من انهزم الجيوش المهدية، كان الاتجاه بتاع الإنجليز لإقامة المحاكم الشرعية. الإنجليز لدهائهم هم عندهم في مصر حاجة اسمها المحاكم الملية، جاية من الملة. الأضباط والمسلمين هناك كل واحد بيحتكم إلى جيشته في الأحوال الشخصية. المحاكم اللي تحكم بين في الأحوال الشخصية بين النصارى سميت محاكم ملية. على كده الإنجليز لما جوا هنا وجدوا الشعب ده كله مشتعل بالحماس الديني والغير الدينية، وكان بيعيش فترة 20 سنة وأقل شوية في حكم ديني. مهما يكون وضعه كان الشعور بالدين كبير. فجول يقولوا انه انتوا دينكم نحن ما ضرينا به، نحن جينا في الحقيقة لننقذكم من الوضع اللي انتوا فيه من سوء حكم المهدية، لكن دينكم هو دين قضاتكم وعلماءكم هم اللي بيحكموا فيكم بما قال الله ورسوله. علمانا جبنا الوضع ده وسلك الاشيحنا الشعب العام فيه على اعتبار انه فعلا الدين ما انضر بحاجة، الانجليز ما ضرونا بشيء، اهو نحن حوالنا دي وقضاءاتنا قائمين بالشريعة فينا. وده في الحقيقة تضليل من الاستعمار جاز علينا نحن. الأداة اللي كانت جوزته علينا القضاة الشرعيين قبلوا هم الوضع ده. في الإسلام ما في حكم شرعي بيكون قائم جزء منه والجزء الثاني منهار. الأحوال الشخصية مشي الإسلام. الإسلام لما تدين القاضي الشرعي أن يحكم في الأحوال الشخصية، ثم أن حكم القاضي الشرعي ينفذ المفتش، يبدأ الشريعة ما قائمة. إذا كان مسألة المال ومسألة الدم ومسألة الجناية عند المفتش ومسألة الأحوال الشخصية عند القاضي الشرعي، يبدأ الشريعة ما قائمة. أنت ممكن أن تقول أن القضاة الشرعيين معذورين، الاستعمار جاب السيف وهذا الحكومة قائمة ملك الأرض ملك البلاد. أنت ممكن تقول الكلام ده، القاضي الشرعي يستطيع ان يرفض ان يكون قاضي شرعي، ما يستطيع ان يصحح الاوضاع الفاسدة، لكن ما يمكن ان يكون اداة للمستعمر ليضلل به الشعب وليطمن ان دينه موجود. نشأت المحاكم الشرعية بدري سنة 1902 كان عند قانون اللي ذكره محمد ابراهيم خليل ده تخصص موضوع في الاحوال الشخصية والتنفيذ عند المفتش. معنى التنفيذ هو في الحقيقة أن إذا كان رأى حكم ما هو معقول مش هيخص بالشريعة هو، لكن حكم ما هو معقول يراجع فيه القاضي ويرفع لرئيس القضاء ويراجع فيه قاضي القضاء ويعمل فيه قريب مما يوافق. لكن مؤكد انه معنى التنفيذ عنده ان يعمل حاجات كثيرة. انا بعرف حادث رواه لي واحد من القضاة المقيمين من السودانيين، عارض في التنفيذ ومشى رايه في المعارضة. انا حاول ابراهيم خليل كتب في الناحية دي، وقال المحاكم الشرعية اختصاصة في كتب في الايام. بعدين حصلت اتصالات في معرفنا محمد ابراهيم خليل انه ما يكتب في الموضوع ده. واحد تاني من المصريين اسمه مصطفى كمال وصفي بيكتب في الرأي العام في الدستور الاسلامي، عنده دراسات. ان كان الانسان ما يقرا جهالات اكثر مما بيكتب الرجل ده، كل اسبوع عنده مقالة في الصورة دي. قام يقول انه المحاكم الشرعية عندها اختصاص في الموضوع ده. محمد ابراهيم خليل لما عايز يرد عليه علمنا انه كانت في اتصالات اوقفت الرد. الاتصالات اللي علمناها من قبل القضاة. المناشير لما طلعت بالصورة اللي طلعت بها قبل القضاة قال انه الاساءة بلغت القضاء من محمود محمد طه لا يمكن القضاء ان يسكت عليها. بعدين قال انه الناس اللي كتبوا قالوا المحاكم الشرعية ما عندها اختصاص في النظر في الامر ده مخطئين. قال قضايا الحسبة قضايا كثيرة عندنا. الحسبة يعني ان ترفع انت قضية ترجى فيها الثواب من الله، محتسبة عند الله. قضية الردة دي سميت قضية حسبة. فقال هو قضايا الحسبة عندنا كثيرة، كثيرين من الناس يسبوا الدين ويجوا والمحكمة الشرعية تحكم بردتهم وتأمرهم بالتوبة وتديهم 3 أيام فيتوبوا. محمود محمد طه أعطي 3 أيام ليتوب. قال بالصورة دي. ده الخبر اللي نشرت الصحف عنه. قال احنا في مكان في منشور من المناشير قلنا الإساءة اللي بلغت القضاة مننا ده، احنا ده موضوع ينغص فيه القضاة ما شاءوا، لكن نحن هسه هنحاسب القضاة على أقوال رئيسه بعض القضاة. حاجات المسألة هنا. هو قال انه المحاكم الشرعية في تصريح بنفسه، المحاكم الشرعية من حقها ان تنظر في قضية الردة لانها تنظر في الاحوال الشخصية. الارث مثلا بيقتضي انه المسلم يرث المسلم. من اجل القاضي ما يكون عنده فرصة ليحكم في الارث شرعا يجب ان يعرف ديان الناس الاخرين، ولذلك يمكن ان يحكم بردة مواطن بعينه ليحتفظ بالحق ده اذا جاءه هذا المواطن بيرث المسلم ما يورثه. المسألة صعبة الفكرة. عندنا كلمات تدل، يعني اذا كنت عايز تعرف زيد من الناس اسمع كلامه. الحقيقه ده القاعده الصوفيه، ذلك تحدث وتعرف، والمرء مطوي تحت لسانه. وربنا يقول ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. الله يعلم اعمالكم. في كلام لما انت تقرا كتاب او تسمع كلام متكلم في جمله او جمل تدلك على مفتاح عقله، مستوى تفكيره. انا هقول لهم نحن مش ناخذ من رئيس الضباط، من قاضي الضباط، مستوى فهم الضباط. اذا كان قاضي الضباط بيعتبر انه مسالته هو هي محدوده بالاحوال الشخصيه، ثم يرى أن هذه الأحوال الشخصية تعطيه حد لا يعطيه الدستور لأي محكمة في البلاد، يبقى ده دليل على مستوى فهمه على مواطن فتسبب حرية العقيدة. ده عمل غير دستوري حتى بدستورنا القائم الآن، لأن دستور السودان المؤقت المعدل سنة 64 فيه المادة 5-1 تقول لكل مواطن الحق في حرية الرأي في حرية العقيدة. المادة 5-2 المشهورة عندكم اتعدلت لحال الحزب الشيعي تقول لكل مواطن الحق في حرية الرأي. المادة 5-1 لكل مواطن الحق في حرية العقيدة. الإسلام يقول كده أيضا. وده موضوع بنجيه في وقت الثاني يمكن، لكن الحق الدستور في حرية العقيدة وحرية الرأي، الدستور ما يدين لأي محكمة في البلاد. يبقى جاب القضاة عايز ياخذ الحق ده مع اعترافه بأنه اختصاصه محدود بالأحوال الشخصية. النقطة الثانية أنه ما قادر يفرق بين قضية فكر وقضية سب الدين، زي ما بنقول بتحصل في المنطقة الصناعية عشرات المرات في اليوم. حزب قايم اللي ما يقرب من ربع قرن بيغاير بأفكاره ببحث وقته وبيساير في طريقه، عنده قضية فكر ينتظر بعض الجبهات أنه محمود محمد طه يتوب منها في 3 يوم، لأنه أعطى الفرصة ولأنه الناس اللي بسب الدين قاعدين يتوبوا. فبدل الشعب دي العقول اللي عايزة تحكمك، تتذكر رئيس الخطاب السيد من أهل الأسر اللي جاء بعد محكمة الردة في عيد الأضحى لما قال هو عايز يضع القضاء الشرعي فوق القضاء المدني. هذه العقول اللي عايز يضع أكثر فوق القضاء الشرعي المدني. ما في دفاع على القضاء المدني، لكن عقلياته أرقى بكثير جدا من القضاء الشرعي ثم لا يقع. الأمثال دي الاثنين طلعت في منشور، قلنا نحن ما بنسيء القضاء الشرعي، نخلي رئيسه يسيره وهو كلامه. مثلا المسؤول موضوع في محكمة الردة، بيني وبين محكمة الردة الغرض الأساسي منها ونحن بنعتقد بتاخده محطرا هو نصف النمو للشعب يعرف هل هو نبيل؟ لا، لكن أكثر الناس ما بيعرفوا. كثيرين من الناس يقولوا القضاء الشرعي قال كده، القضاة الشرعيين قالوا. في واحد عندنا من الناس اللي العارفين من الصوفية في جوهرة جوهرة صاحبك القضاة الشرعيين كفروه، قال له انت ما دام بتعتبر ان في قضاة شرعيين ما في فائدة. ما كل الناس كده، في ناس كثيرين من هالساعة يقولوا انه محمود محمد طه القضاة ما كفروه لانه في نفس دورهم في اذهانهم بين الدين وبين القضاة الشرعيين. احنا عندنا اشعارات كثيرة معلقة في دارنا من خطأ بالدين، الربط بينه وبين رجال الدين، من الخطأ بالدين، خطأ الفهم بالدين، أن تأخذ من سلوك الرجال الأشياء الرسميين له، بل الحقيقة أن ذلك شوهوا أسوأ تشويه. ونحن راح تكون همنا راح يكون أن نفصل معارف رجال الدين تكون عند أتبابهم، والمعين الصافي من الإسلام يردوا الشباب المثقف لينشروا على شعبه، يدعو شعب له ويحل بهم مشاكل الفردية والمشاكل الجماعية إن شاء الله. لما نجي نحن من ناحية الفهم، احنا تكلمنا عن سلوكهم، تكلمنا عن مستواهم وعن صدقهم فيما يفهمهم. احنا ما قاعدين نأخذهم بأنهم ما بيفهموا الدين حسب المطلوب، ده يمكنك انت ان تعذرهم فيهم. يعني انت مثلا تلوم الإنسان على التقصير في الصدق، لكن ما تلوم على التقصير في الفهم. التقصير في الصدق يمكن ان تلوم عليه، التقصير في الفهم الا اذا كان رايك فيه حسن جدا حتى تلوم عنه. نحن ما بنلوم على الوضع يعني، احنا بنقول مثلا الرده نفسها من الاسباب اللي خلتنا ما نجي نقابل في المحكمه. وكان بعض الاخوان بيعتقد انه حقنا نجي قدام المحكمه ونتكلم، من الأسباب اللي خلتنا ما نجي هي إظهار المغالطة العملية بين البحث والادعاء والقوة ما عليهم. لأنه إذا كنت أنت تطلب من متهم بالردة أن يرسل أمامك وما عندك السلطة لتجيبه، كيف يكون عندك السلطة لتحكم عليه؟ لما يصل حكم غيابي أنت تطلب مثلا من أنا أن أجي لتنظر أنت في تهمة الردة الموجهة لي، أنا أقول ما لجاي، أنت ما عندك طاقة لتجيبني، ما عندك سلطة لتجيبني. إذا أنت حاكم ما عندك سلطة لتحكم علي. المعارضة المغالطة دي المفارقة دي ظهرت بعدم مجينا. من الأسباب بطبيعة الحال عدم التسليم لهم بالحق، لكن الأسباب الأساسية أن الردة أصلها ما في أصل الإسلام. حكم الردة بذات البن عليها الأمر ما هو في أصل الإسلام. أغير النظر إحنا ما بنلوم على عدم الفهم للمسألة دي، لكن دي حقيقة نحن مقتنعين بها، لأن نحن جمهوريين دعاة تطوير الشريعة. إذا كان في حاجة أساسية تخلينا نفترض من دعاة الإسلام الثانيين، هي أننا نحن بندعو لتطوير الشريعة، وهم بيدعوا إلى تطبيق الشريعة بصورة ماضية. نحن بندعو لتطوير الشريعة فيما ذكرنا البارح، لأنه الشريعة قائمة على فروع القرآن، ووصوله هي المطلوبة في المكان الأول، وهي منسوخة الماضي، لأن الأصول كانت أكبر من الماضي. وصول القرآن نزل في مكة 13 سنة، لما ظهر ظهور عملي أن المجتمع في القرن السابع كان دون مستوى الأصول، ربنا نسخه أو قول أرجع، ونزل من الأصول للفروع لتقرب لأرض الناس لتفعل الأصول، أصبحت الأصول منسوخة. سوء الفهم عند الفقهاء في الوقت الحاضر أن المنسوخ ده منتهي، لأنه ربنا نسخه، ولأنه بعد ما نسخه ربنا لحق النبي الرفيق الأعلى أصبح ما يمكن الكلام عنه. بذلك بسيط تشوف أن إذا كان المنسوخ من ديننا من القرآن نسخ سلمة دي، يقول أرفع ما في الدين نسخ بما هو دونه، أرفع ما في الدين نسخ بما هو دونه. النسخ واقع شرع، يبقى لابد أن يكون للنسخ حكمة. أما إن كان ما عنده حكمة غير أنه نسخ وانتهى، يبقى عمل يقدم المفضول على الفاضل. شريعتنا في بداهتها تقديم الفاضل على المفضول، حتى في الوضوء مثلا بتقدم الميامن على المياسر. في حركاتك في العبادة بالصورة دي الميامن أفضل من المياسر، تشرع مبني على العدل، إن الله يأمر بالعدل والعدل يعطى كل ذي حق حقه. فالفاضل يجب أن يكون قدام المفضول. يبقى إذا كان أرفع ما في القرآن نسخ بما هو دونه، لابد أن يكون في النسخ حكمة، ولا يمكن أن يكون النسخ سرمدي. فنحن إذا لما ندعو إلى تطوير التشريع معناه أن الأصول اللي قبلك نسخت في القرن السابع لأنها أكبر من مجتمع القرن السابع مدخرة لروما، يوم يجي روما تنبعث فيها وتصبح صاحبة الوقت، ويصبح الفرع أدى غرضه في فترة مرحلية. الأصول تقول وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده القرآن المكي يقول كده وقل الحق من ربكم، ذا أمر لنبينا يعني يكلم المشركين كده وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. على الأساس في ميزة غريبة جدا في مكة فوق في المدينة، ونحن البارحة أفتكر أشرنا ليه في مكة ما في آية تتكلم عن النفاق، أصل كل آية تلقاها تكلمت عن المنافقين دي في المدينة. ليه؟ لأنه في مكة كانت في حرية. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دي المعمول بها. يجي المشرك ويجلس قدام النبي وينازع الأمر ويغلب عليه ويسيء أدبه، ثم ينصرف موفور، لأن النبي نهي عن أن يخاطبهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا أصبح ما في داعي للنفاق، أنت حر تؤمن أو لا تؤمن، أصل وأغلب الأخلاق تلقوه أصل من هنا. بعدين ده نسخ الأصل، نسخ في المدينة لما بدأت الهجرة بعد الطلب، نزل القرآن المدني اللي هو فرع، نسخ الأصل، لأن الأصل كان بخط الناس على اعتبار أنهم أسوياء ورشداء وأحرار. وفي الإسلام الأصل هو ده، في الإسلام الأصل في كل إنسان أنه حر إلى أن يسيء استعمال الحرية تصادر حريته. الأصل في الإسلام الحرية، كل إنسان حر الان يسيء استعمال الحرية تسحب منه. على 13 سنة نزل القرآن على اعتبار ان الناس احرار. ربنا قال لهم فذكر ما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. الكلام ده يقول ان نبينا على ارفع ما عرفت الاخلاق عنده. لئلا يكون مسيطر على احط الناس بيد البنت ويقطع الرحم ويعبد الصنم. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. العمل ده لما 13 سنة مضت ظهر ظهور عملي ان الناس دون المستوى ده ظهر لهم انهم بيسيئوا استعمال الحرية ووجدت مصادرته. نزل القرآن المدني قائم على الوصايا. النبي بيوعي الوصي بعد ما قال له فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر قال الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. ونزلت الايات اللي نسخت الاصول دي اللي في قمتها آية السيف فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. جاءت آية الشورى طرف منها. آية الشورى بيتكلم عنها ناس كثير يقولوا الاسلام حكم الشورى. الشورى حكم الوصايا. النبي جوع الوصي على الناس. الكافر قانون السيف الى المسلم. المسلم قانون من يشاور. اذا كان والي غير مناسب يخالف. شورته ما ملزمة. شورته واجبة لكنها ما ملزمة. اهلا في المستوى ده نسخت آية ولكنها ما ملزمة. اهلا في المستوى ده نسخت آية حرية العقيدة. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نسخت. حرية الرأي تذكر انما انت مذكر لست عليه بمسيطر نسخت. وجه الى النبي الوصي. جاءت مسألة الردة. بيدخل في الاسلام بالسيف. يسقط في الاسلام بالسيف. لانه قاصر. ما عنده الحرية يعني يبدل دينه. من بدل دينه وفارق الجماعة يقتل. هذا الردة جاءت من هنا. على انه كمان الدين جديد. ما عايزين يكون مسخرة الواحد يدخل ويمرض. جاءت على الاساس ده. الاصل في الاسلام حرية الرأي وحرية العقيدة. وهنا الدستور الاسلامي. الدستور الاسلامي في الاصول موجود. في الشريعة ما موجود. ده موضوع رح يكون كلامنا في الليالي المقبلة على الدستور والحقوق الاساسية. لكن الفهم ده غايب عن المشايخ. الفهم اللي عندهم هو مثلا الردة بيفتكروا ان ده الحكم السلمي. انهم هم يجلسوا ليطلعوا واحد من الدين او يدخل واحد في الدين. هذا خطأ. نحن لنوكلوا هذين ما نجي عندهم. لنوكلوا هذين ما نديهم الفرصة ليتكلموا في الأمر ده. ثم نجي لقدام. عدم الدقة برضه. الردة. طبعا نقول عليها حكم أو ما يكون عليها. بتجي على اعتبار أن الإنسان يقول لو قال واحد مثلا أنه نبينا محمد ما مرسل أنا بقول لا إله إلا الله. ده ما دخل في الملة دي. وان دخل فيها وكان فيها مرض. انكار رسالة محمد خروج عن الملة الاسلامية. انكار اي واحد من الاركان الخمسة دي. شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت من استطاع اليه سبيله وصيام الشهر. اي واحد يقول دين ما يرضى. ده خرج من الملة. ليه؟ لانه دول الحد الادنى لجبين الاسلام. لما ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون معناها ان يعبدوا في مستوى الاركان الخمسه. من قال لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الاوقات الخمسه وصام الشهر وزكى اذا عنده مال وحج البيت اذا استطاع دخل في المله. من جحد اي واحد منه خرج. جحد. هنا عندكم الردة. حرب الردة المشهورة عندما لحق نبينا بالرفيق الأعلى. كانت صورته هي دي أن الأعراب قالوا والله إنا مسلمون وأنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونحج ولكننا لا نعطي أموالنا. إنها الجزية والله. إنها الجزية والله. فقال أبو بكر والله لو حاربن من فرق بين الصلاة والزكاة. والله لو كانوا لو منعوه عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله لحاربتهم عليه حتى يؤدوا. سميت حرب الردة، جحدوا الزكاة. احبة المؤمن ما جحد اي واحد من الاركان، بل الحقيقة دعا لان تطبق الاركان في تم على اعتبار انها هي الحد الادنى. ان بيأخذ منها لتحت هبط، ان بيطلع منها لفوق مندوبا يمشي مطلوب. هنا العارفين في امر الدين قالوا طيب ربنا قالوا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا كان الحكم من انه خلقنا ان نعبده، قالوا هل يمكن عقلا ان تكون عبادتنا له خمسة وكاف في 24 ساعة؟ جملة لو جمعتها وانت بتصلي بتوعد واطمئنان جملة يمكن ما تكون نص ساعة، الخمسة وكاف في 24 ساعة يكون عبادتنا له خمسة وكاف في اليوم والليلة. اذا كان اصل الحكم من انه خلقنا ان نعبده، هل يمكن ان تكون صيام شهر في 12 شهر؟ هل يمكن ان نملك المال ويحول عليه الحول، يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، ثم ندي العشب او ندي نص العشب او ندي ربع العشب؟ هل يمكن ان تكون دي عبادتنا لله ومن اجل العباده خلقنا؟ قالوا هل يمكن ان يكون الحج مره في العمر اذا استطعته؟ قالوا لا، لكن مطلوب انك تسير بالعباده لغايه ما تكون عبوديه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليعبدوني كما عملتهم على لسان رسولي صلوا كما رايتموني اصلي، ليكونوا عبيدا لي كما امرتهم على لسان عزتي اذ قلت ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. العبادة تزيد فيها انت بالصدق والمعاملة والاخلاص والمواصلة والحضور مع الله والمراقبة له والمحاسبة لغاية ما تصبح نفسك الطالع والنازل عبادة لله وذي العبودية. وربنا قال لنبينا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فالعابد اذا بيبدا بالحد الادنى ويسير في الترتب الصور دي حتى تكون حياته كلها عباده لله. ودي العبوديه اللي هي التكليف الاساسي. الحفظ الروحي ما قال للناس ما تصلوا، قال للناس صلوا وبإتقان في الصلاه والتقليد حتى تكون حياتكم كلها صلاه لله، حتى تبلغوا بالصلاه ان تكونوا في صله مع الله، وده حقيقه الدين. وحفظ الروحي ما قال للناس ما تزكوا لان الزكاه ما واجبه، قال انه الزكاة دي الحد الأدنى والواجب الحقيقي أن نعرف أن المال مال الله وأن ننزل ليلة لنأخذ منه زاد الراكب، لأنه نحن كلنا مسافرين لله، والإنسان المسافر ما بشيل كل زاد يعلمه معه، بشيل ما يبلغ المقام. الأمر فيه في أمر المال هو امتحان التوحيد، والتوحيد هو أصل دينه. هل نحن واثقين من لله الثقة التامة لأنه نجيب بكرة في خزائن موجود؟ هل نحن بثقتنا في المخزون عند الله أكبر من ثقتنا في المخزون عندنا ولا لا؟ فكل مرحلة من مراحل الفكر الجمهورية في الحقيقة بداية من الحد الأدنى والسير في التسامي حتى يكون الإسلام منهاج حياة، مش عبادة منعزلة، حياة أحياها نفسك الطالع والنازل لله. يبقى حر الزيداء او افراد زيدين كيف يتهموا بانهم خرجوا على الاسلام؟ حتى في عبارة الدقة البسيطة. فمن حيث اتيت المسألة في مسألة الردة جهالة. وجهالة في الحقيقة ما هي مخلصة. انا دايما اقول انا افتكر ان الجاهل المخلص انت ما تقدر تلومه. الجاهل المخلص اهو ده مبلغ ما عنده. لكن العالم اللي ضله الله على علم يعتقد انه عالم ثم جميع اعماله منحرفه وما بيعتقد انه في حاجه الا العمد هو، تبقى دي المشكله. انا ده ما فاقدين عبر الوقت كله، هسع القضية دي من الأسباب اللي خلت إمام الشيخ نجيب قدامه أنها قضية سياسية وما عندها علاقة بالدين وهي جاهزة. انتوا تعرفوا أنه في مثلة النفقة القاضي الشرعي يتعب المرأة الضعيفة تجي شايلة أطفالها ومعروفة العظم وأطفالها ضعاف أبوه رماه ومشى يقولوا تعال بعد شهر ما يجي تجي هي يقول لا والله يا جماعة دولة دتو دخلوا مع البطول المثلة دي يقول لا والله يرسلنا خبر وما جاء ما جاء طيب امشي تعالي في الشهر الفلاني ثلاثة وأربعة وخمسة وعشر شهور تلقى الحالة بالصورة دي لكن في قبل ترجد في ثلاث ساعات وقلنا قلنا عن الحيثيات نفسها نشرت في تلك الساعة ما تكتب أنا يعني إذا عندنا خبر بأنه قاضي معين من الإخوان طلبوا أن يمثل المحكمة دي أبا جاي رجل سائل طيب بسيط هو دفعتي على في المدرسة توفيق أحمد الصديق لبسوه القضية دي ومشى بصورة تلقائية أفضل حكم وده راجع الحكاية وراها سياسة السياسة أساس المصريين المصريين الكثيرين هنا ان احنا هسه عندنا مناشير يمكن ستة ولا سبعة في التدخل المصري في شؤون السودان يعني احنا ما عرضنا الحكاية دي قبل ما تجي اتفاقية الوحدة اللي معروفة عندكم هسه واللي بدأ الشعب يرهبها والحكام معاه التدخل المصري ده سفر في نوع من العلماء جاءكم هنا في الوبيت يتكلم في كل جهة موضوعنا المفضل هو محمود محمد طاوس حزب الجمهوري المجرى دي الحديدة نحن دائما الحركة بيننا وبين مصر في محاربة طويلة افتكر بعض الاخوان اللي مثلا مشكلة الشرق الاوسط ونحن موقفنا من سيارة الجمال الحركة المصرية نحن كنا ضدها من بدايتها يعني في سنة 1952 في يوليو 23 يوليو بعد حركة الجيش المصري في 18 أغسطس نحن كتبنا في المعارضة كانت التدارفات تمشي للثانية الحزب الجمهوري كتب جواب لنجيب بنقول فيه أنه إذا لكم لملك فاروق عمل نجيب ما في ذلك شك وافقكم فيه التوفيق وأن أنتم في الوقت الحاضر بتسمعوا كلمات التهنئة أو تلغرافات التهنئة لكن نحن نكتب لكم ناصحين أنه لا يمكن أن تغيروا مصر وأن تسيروا بها في سبيل الإصلاح إلا إذا كنتم أصحاب رسالة في الإصلاح لكن لمجرد أنكم شفتوا فاروق ده ما بيكفي ولا بتعرف حاجة أن فاروق والبشرات اللي كانوا معاهم مش هم سبب الفساد هم ضحايا من ضحايا الفساد إذا أنت عايزين تعرف الفساد التمثيل في الحياة المصرية في المدن والأرياف تقوم على قشور من الإسلام وقشور من المدنية الغربية. إن كنت أنت أصحاب رسالة في الإصلاح وتستطيع أن ترد بشعب مصر المعين الإسلام المصفى وتكونوا مصلحين، ده غير كده ما تفرحوا. الكلام ده كان في 18 أغسطس سنة 52. بعدين إحنا نجدنا سيادة الجمال عبد الناصر في إثارة الفتنة في العراق. التدخل في الشؤون العربية تأمين قناة السويس بالصورة الأمامة بها سنة 56 صور من العرب لساحة الحرب الباردة بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية لغاية ما أصبحوا العرب عظم نزاع في الحرب الباردة لغاية ما جاءت حرب سنة 67 اللي صور فيها مشكلة الشرق الأوسط ومعارضتنا لجمال دي المصريين بدوا يدخلوا بصورة سافرة في شؤون السودان عن طريق الحزب الجمهوري مستغلين الإسلام حتى الدراسات بتاعت مصطفى كمال وصفي لا يكتب أي إنسان غير مواطن في السودان ده تدخل سافر في سياسة السودان لكن بتلبس باسم الدين لأن الدين الإسلامي يجمع المصري مع السوداني مع السعودي ده النصر الحقيقة اللي الوضع عليها لكن الحقيقة غير كده الحقيقة محاولة في التأثير على الرأي العام في اتجاه سياسي هو المطلوب في المكان الأول الهجوم على الحزب الجمهوري كان من الناحية دي السياسيين هنا نحن نجي نتكلم عن أسهر بن السلم عن الصادق بنتكلم عن الهادي وبنتكلم بوضوح دور برضه ساعه في الناحيه دي ليثبت الحزب الجمهوري بطريق يكسب عطف الشعب. المحكمه الشرعيه تعلم انها ما تملك الحق ده، لكن افتكروا انهم لما يحكموا على الحزب الجمهوري وهم يعجزوا عن التنفيذ الشعب بيتولى التنفيذ، ويجي يهاجم دار الحزب الجمهوري يحرق كتبه. كان ده رايهم. الامر جاب العكس، جاب العكس لحاجه بسيطه، ان الشعب ده واعي ان الناس دي ما عرضوا في الدين وما كان عندهم اي موقف مع الدين ولا مع الوطنيه. الحركة حصلت بالعكس تماما، ان الناس ابتدوا يقروا كتب الحزب الجمهوري بصورة ما كانت قبل كده، يحضروا محاضرات ويناقشوا افكارهم مقبلين على نقده وعلى توجيهه وعلى اتباعه بصورة فيها وعي كبير جدا. الحركة كلها حركة سياسية. احنا الجمهوريين مش سياسيين، النقطة دي انا احب ان تكون واضحة. السياسي بيكون عنده نوع من الدباقة ونوع من المرونة ونوع من معاداة ناس وصداقة ناس. الحق حاجة ثانوية عند السياسي، ما بعاد الأقوياء. لكن الحزب الجمهوري حركة، الحزب الجمهوري تربية في اتجاه إسلامي، ولذلك احنا ما عندنا غير الله. الحاجة بنتكل عليها ونتصل عليها الله. بعدين الحاجة الغلط عند زيد وعبيد، كائن ما يكون زيد وعبيد موجودة، هذه ربة العداوات بيننا وبينهم. ليه يستعملوا الأسلوب اللي دايما استعملته السلطة ضد الأحرار؟ استعملوا القضاة الشرعيين في المجال اللي محاولة وصمتنا نحن بالردة عن الإسلام. ولكن دي كلها موضوع الآن عند عتبة دارهم، هم شعروا بالخزي الكبير، شعروا بأن الحركة العاملة كانت لمصلحة الفكرة أكثر منها لمعارضتها. نحن الحقيقة بنحب أن يكون الأمر ده واضح، أن الناس المزيين بغير الدين مش حاجة جديدة، عبر التاريخ عاشوا على الدين، شعروا بالدين، ما عاشوا له إطلاقا. ونحن نقطع نعمم التعميم في مسائل كثيرة خطأ، لكن مش في السطح هو القبال صحيح. نطول على كل فرد منهم بالصورة دي والثاني هو مرض بأماننا. الحاجة بجيمة لأن الشباب يعرف أن مسائل دين يجب أن تكون ملحقة بينهم، وأن الدين صافي، وأن رجال الدين الحقيقيين والمادة الخامة الصالحة لأن تعتلق الدين وتنصلح بينهم وتصلح بينهم. إذا كان الأمر إذا وضح أن الفكر الثاني بيد شعب واضح، لأن شعب مضلل بالإسلام تضليل كبير. أعزل الطائفية بعيد من الإسلام، أعزل الفقهاء الرسميين غير الشرعيين أو الفقهاء معلمين للدين بعيد. الوعاظ، الوعاظ مش فيه الرجل اللي كان في ايام العساكر بيقول انه طلع فريد بذكر بعمر بن الخطاب، مش بيقول طلال بيقول الابراهيم ابراهيمان ابراهيم الخليل ابراهيم عبود. الرجل ده ما كان بياخد مرتب 70 جنيه من قابل قباط. الرجل ده مش لغايه الان واعظ، ده مش معيار الوعظ عند الناس دي. أنا أفتكر أن الدين بتاعكم أنتم أولى، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وإن أولى الناس بالإسلام للذين يفهمونه مش الذين يعيشون عليه. فأنا أفتكر أن ده الكنز الحقيقي لكم، الكنز اللي خلاه لنا نبينا وعزه لنا ربنا هو القرآن. أبعد منه الطفيليات والطحالب، وردوه معينا صافيا ينصلح به وأصلح إن شاء الله.
والله الحقيقة داير أقول لكم نصيحة. الأستاذ محمود محمد طه عرض عليهم قضية بتاعت ردة، مش حاجة سهلة، حاجة يعزلون المسلمين صار مرة. المفروض هو عنده شجاعة وعنده هو عارف الحقيقة هو على حق، لكان ورد إمام ناس الاختصاص أو ناس الشاكين أو القضاء لرد إليهم. وأما نتكلم عن الإسلام هو مخدر الشعوب كما ذكر أن يوم الجمعة يخدرهم لحد يوم الأحد، فيفترض أنه دائما الأئمة بتاع المساجد مسألة يوم الجمعة لحد الجمعة الجاية نفسها هي تخدير. ده ما يفترض هو. ده ما المصريين والسودانيين كلهم عصموا بغير حق، حتى السعودية. فأنا مرة ذكرتها في بيان في واحد اسمه محمود محمد طه، منعوه من الحج لحد أن يغير انت في القائمة السوداء ما ممكن تحج. أيوة ما هو هذا بتنظر في المسائل الشخصية، المسائل الشخصية الزواج والطلاق وبيت النفقة وبيت الطاعة والنفقة والإرث. فيبقى كونك انت بتعتبر الناس اختصاص، ده خطأ. خطأ مش أنا بقوله بس، هم قالوا، أنا كنت أرجع للضباط قال أنه المحاكم الشرعية اختصاص في الأحوال الشخصية، لكن الأحوال الشخصية بتديها حق. الحق ده كونه ياخده، هو بيعرف الاختصاص في الأحوال الشخصية، ثم ياخذ حق ما بتاخده محكمة في البلد لأنه الدستور ما بديه لأي محكمة. يبقى ده سوء فهم كبير في الموضوع. فانت ما تعتبر انهم ناس اختصاص لانهم هم ما مدعين انهم ناس اختصاص في الموضوع ده. الحكاية الثانية اللي انت بتقولها، العلماء المصريين والسودانيين بيعتقدوا انهم امنوا ما هو على حق. انت لما تجي في المحاضرة دي كلمنا بما تعتقدوا انت من كلام اللي انا قلته. انا وريتك هم على شنو. كيف تجي تقول بيعتقدوا هم بيعتقدوا؟ انت اذا ما تجي للميكروفون. المثل الثالثة غريبة جدا، قال حتى السعودية، حتى السعودية منعته. او طبعا زي الناس بيعتبروا انه الملك فيصل عاهل اسلامي هو قايم على ارض الحرمين، ولذلك هو راعي الحرم ده الصورة دي، فالدمع الملك فيصل ده منتهي خلاص. انا افتكر انه دي نهاية البساطة. الملك فيصل اكبر من شوه الاسلام في الطب. انا ممنوع من ان امشي مصر وممنوع من امشي السعودية، وانا ما افتكر انه لو كان الناس اللي بتكلموا بالدنيا عين يمكن ده اكبر شرف. الموضوع ده انا افتكر انه يحتاج يوزن وزن دقيق. نحن اتكلمنا بمسائل قدمناها، الناس بيعتبروا ان العلماء على حق اللي يكونوا مع العلماء، لكن يخلوا الفرصه للنقاش في الموضوع ده فيما قدمناه. نحن الواحد يجي يقول رايه هو.
كثيرين من الموجودين امام الاستاذ الان هذا السؤال، هل تتوافق اي حركه فكريه مع الحزب الجمهوري في البلاد العربيه؟
سؤال، هل تتوافق اي حركه فكريه في البلاد العربيه مع الحزب الجمهوري؟ الاجابه لا. على اي حال نحن بنحاول ان نطلع على الافكار القائمه. في ناس كثيرين بطبيعه الحال بيدعوا لان يكون الاسلام هو قبله الناس، وناس كثيرين بيدعوا لان يكون وبيزعموا ان الاسلام هو صالح لكل زمان ومكان. بتابع الكتابات دي كثيره، لكن عندما تجي للمحتوى الحقيقي بان يتطور التشريع الاسلامي من فروع الى اصول، وأن الآيات المنسوخة اللي نسخت في القرن السابع تبعث لتكون هي صاحبة الوقت اليوم، وأن الآيات اللي كانت ناسخة تنسخ يكون في تداول للنسخ، الفروع كانت صاحبة الوقت، الأصول منسوخة تصبح الأصول هي صاحبة الوقت والفروع منسوخة. الكلام ده ما هو شائع عند الناس،
لكن الحاجة المؤكدة أنه أصبح يكتسب احترام الناس المفكرين في السودان وفي غير السودان. عندنا اتصالات نحن في المستوى ده، الناس المفكرين في السودان وفي غير السودان أصبح يتجه احترامه. بطبيعة الحال هو غريب، وموعود الدين في عودته غريب، وحديث نبينا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الغربة أن الإنسان يجيب الحق يكون غريب بين أهله. الغربة غربة الحق مش غربة المكانة، مش غربة أنك تكون خرجت من البلد لتمشي. إذا أنت تكلمت بالحق وسط الناس بيوكلوا الحق أنت بتكون غريب بيناتهم. هذه الغربة المقصودة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فقيل الغرباء، قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد انتصارها. الغرابة دي صحبت الفكرة الجمهورية زمن طويل، وكانت الفكرة الجمهورية معزولة باستمرار، لكن أصبحت في الوقت الحاضر الناس المفكرين، ناس كثيرين من الأزهار المفتوحة بس من عامة الشعب أقبلوا عليها وفهموها وأدركوا قوة الصدق والحرارة فيها. أما لغاية الآن ما أصبحت في فكرة انبعثت في جهة من الجهات التقت مع الفكرة الجمهورية في البلاد العربية أو في السودان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. أسأل الله لا يكون في سؤال هذا خروج عن الموضوع، وأن أجد الإجابة الكافية التي تروي ضمي. جاءت أحكام محكمة الردة التي حكمت على الأستاذ المهندس محمود محمد طه، وجاءت الأحكام منه إخلاق دار الحزب الجمهوري وتطليق زوجته ومصادرة كتبه وعدم نشر أفكاره في أوساط الطلاب والعمال وخلافه. فهل الأحكام دي جاءت نتيجة لتطوير الشريعة وتطويرنا؟ لأنه مبارح الأستاذ ذكر في محاضرته أنه من واجبنا أن نطور الشريعة لأننا اتطورنا، أم جاءت هذه الأحكام نتيجة لتغير سياسي في القضاءين المدني والشرعي؟
القضاء المدني هنا ما عنده دخل في الموضوع. الحقيقه انه القضاة المدنيين شاعرين بشيء كثير جدا من العار لحد القضاء من حيث هو القضاء في الاجراءات بتاعه القضاء الشرعي. القضاء الشرعي ما ارتكز على اي موضوعيه. انا شرحت من الحكايه من جهه. قلت لك مثلا من الامثال، اذا كنت انت بتستطيع ان تحكم على انسان في الرده بالرده، وبعدين تطلق زوجته وتهدر دمه في الحقيقه، وتطلق زوجته وتقفل حزبه وتحرك كتبه، ثم هو رفض ان يجيب، انت ما عندك سلطه ان ترسل بوليس ليجيبوه يجيب قدامك. مجرد الكلام ده بدل على كذب في المواجهه، وانت شاعر بانك مش في المستوى ده. هذا حصل. الحاصل فيه ما هو اي استقرى لحقائق. انا في الطريق كيف ان الرجل بيقول، فاذا كان العقاب في النار عقابا سرمديا يصبح انتقام نفس حاقدة لا مكان فيها للحكمة، وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا. يجي واحد يقدم اتهامه ليحذف، وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا. ما بينات كلمات ليقول ما فضل يضع تحت نظره، يحذف ويقول يتهمون الله بالحق، وده يقدم لك انت كمحكمه. ما بلغتك الاهانه البالغه من الانسان ذاته اللي جاي يقدم شكيته لك لتنصفه؟ اي محكمه من المحاكم ممكن ان تقبل وضع زي ده؟ فماذا يقول؟ ما مساله وزن حقائق ولا مساله وزن الشهود. اي محكمة ابسط قائمة هنا، اذا كان جاء الشاهد قال فيما اعتقد لان كده يوقف طوالي، لان الشهادة ما فيها تعتقد رايك ما تخص المحكمة. ده الحقيقة اذا كانت قلت انا سمعت انه قالوا فلان يقولوا دي شهادة سماعية تضبط. جرب الحكاية دي حصلوا منها اي قاعدة بحسب النفس لا يمكن ان يقول له الشاهد انا اعتقد ما تعتقد انت ما تخصها. فرق يرمي جميع الوجوه، ما الحكاية ما موضوعية. بل الحكاية عمر سياسي سخر فيه القضاة الشرعيين بواسطة السلطات زي ما بيسخروا عبر التاريخ بالشكل ده. ففهموا جاء على الأساس ده الحكم ده هم بيتكروا أن يكون فيه تنفيذ أدبي. يعني لما أنا مثلا يقول أنه مرتب عن الإسلام وأجي حاضر الشعب مش عايز يسمع من زي ما سبلت هم افتكروا أن الشعب في المستوى ده لأنهم معزلين عن الشعب. الشعب عارف قيمتهم. لما قالوا الكلام ده النتيجة كانت عكسية. وقفوا من التنفيذ. أقول أصل من الأول ما كانوا يعتقدوا أنهم بيستطيعوا أن ينفذوا. قال الحكم ده استولي عند محكمة الاستئناف الشرعية العليا مسؤولة الدكتورة دي شفظت القضية وأعلنت جابت الجلسة غير عام وجلسوها. أكثر قالت أن المدعيين ما حضروا. والقضية شفظة بتخص القاضي بتخص المفتي بتخص أي إنسان. لأن الأجنبي أنا ما يجي المدعيين لينفذوا. لكن ما قادرين نقول نحن ما نملك أن ننفذ. كلها مسخرة. المسألة ما فيها أي وزن لأي شيء. فالحكم بسلطة دي وانتهى بالشكل ده. لكن زي ما قلت لكم نحن بنعتقد انه العناية الالهية ساقت القضية دي بتكون نموذج بوجوه الناس. نحن رح نتكلم على الدستور الاسلامي ونهضة الدستور الاسلامي ودول في حينه، لكن انتوا هسه الشعب السوداني بيعيش في خطر كبير بانه عواطف الناس تستغل في ما يسمى الدستور الاسلامي وما هو بدستور اسلامي. وإنما هو جهالة عايزة تلبس قداسة الإسلام ليكون أمثال هذا وهؤلاء الناس هم على رأس القضاء. النموذج ده نحن بنستغله في الشرح لتوعية الشعب، لكن ما في أي حاجة من وزن قضايا ولا تطوير التشريع زي ما أنت قلت. أنا تكلمت في الموضوع ده قلت لك نحن ما بنلوم على أن لا يفهم الإسلام إطلاقا. حتى قضايانا بنقدمها من دول قائمة على الكذب. رجل زي ده عنده قضية مقدمة ده اسمه الكذب الضار وتشويه السمعة بحكم ده محمد محمود شهيد، لأنه بيمشي يتكلم بكلام ما فيه الصدق البسيط. والحقيقة أنه راح يجي اليوم لكن لو شعبنا واعي لا يمكن أن يسمح لها والله أن يدرس الطلبة. الرجل قال الكلام ده مدرس للدين في المعهد الثانوي وفي اليوم ده مدرس والثاني مدرس في الجامعة الإسلامية. يقول نقل مشوه ويكذب على المحكمة الشرعية وياخذوا منها حكم حسب ما هم عايزينها. فالموضوع واضح لآخر درجة، لكن بياخذ طوره في الوعي. يوم يجي الوعي والشعب يوصل قضيته في ايده أنصار هؤلاء يلقوا مصيره لا بيستحقوه. الحقيقة من الموجودين كلنا ممكن لو قعدنا قيمات كل واحد كلنا قعدوا على نظرهم او مفهومهم ممكن نكون ستة ناس كلنا غير من النظر في الدين او في السياسة. فنفس ذلك محمد محمد طه او حزب الجمهور يقول الشريعة السابق ان النظر ويجب ان يكون الباحث في الامور دي بادراك صحيح وباعصاب هاديه عشان مثلا الحقيقه والنتيجه النظر المطلوب. وهو إذا الشعب السوداني في اتجاه واحد وهو السير على طريق الدين الصحيح. وهذا أعتقد أن محمود محمد طه المعلومات الظهورة دي أو المسؤول العلمي قراها المدرسة أو في المعهد أو تحتاجها. لأن المعاهد والمدارس أنا أعتقد هي أساسا الاستعمار هو ضد الدين أساسا دخل اثار ربيع ولو وجد لولا المفهوم الديني عند المسلمين فاصبح المسلمين شيعا وتراثا بينما كان الحق ان يكونوا كلهم متجهين الى قبله واحده ويده واحده وكلهم يظهر
يضع أركان الدين. وهذا السؤال الثاني عن ذكرا يعني مش سؤال لكن السؤال الآن عاوز أقوله محمود محمد طه بيقول القرآن المكي جاء بالرسول ونسخت بالقرآن النبوي وفي الحروب وهو الآن بيتحدث وقال بالدعوة في الرسول عايز يحفظ الرسول بالدعوة طيب إذا كان الرسول دي بالنسبة لشوف الرسول الذي على رأس الرسول محمود محمد طه هذه الرسول الشعب الذي بدأ الله سنة أو ما رجعت فهمت؟